الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنار السبيل في شرح الدليل لابن الضويان رحمه الله تعالى. فصل في أنواع الإجارة. قال: والإجارة ضربان، الأول على عين، والثاني على منفعة في الذمة. الإجارة تكون على عين أو على منفعة، على عين أو على منفعة. الأول على عين، فإن كانت موصوفة اشترط فيها استقصاء صفات السلم، اختلاف الأغراض، اختلاف الصفات، ولأن ذلك أقطع الانزاع وأبعد من الغرر، فإن لم توصف أدى إلى التنازع. يعني إذا استأجرت عينا، شقة، دابة، سيارة، كذا، فلابد أن يكون الكلام في الأوصاف التي يتوقف عليها صحة الإجارة من عدمها لابد أن يكون هذا الأمر متضحا. وكيفية السير من هملاج وغيره، هذا من الدواب، يعني لأن سيرهما يختلف للذكور والأنوثة، فإنه لا يختلف السير من ذكر إلى أنثى، والنوع كالفرس عربيا أو برذونا، والجمل بختيا أو العراب، لأن التفاوت بينهما يسير. وقال القاضي: يفتقر لمعرفته لتفاوتهما. يعني المهم إن أجرت عينا فلا بد من انضباط الإيه؟ الأوصاف. وإن كانت معينة اشترط معرفتها، أي العين المؤجرة كالمبيع، اختلاف الغرض باختلاف العين وصفته. أنت تستأجر شقة، أنظر أنا إلى الشقة، قد يكون الشقة هذه لا يدخلها شمس وأنا أريد شقة فيها يدخلها شمس، قد يكون هذه الشقة مثلا ضيقة، دورة المياه فيها غير صالحة لي، إلى غير ذلك. فلا بد إذا كانت معينة اشترط معرفتها، وهذه المعرفة إما برؤية كالمبيع تماما، إما برؤية وإما بالوصف المنضبط، بحيث إذا وصفت لي فرأيت خلاف ذلك أكون في حل. والقدرة على تسليمها، فلا تصح إجارة الآبق ولا المغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته. قدرة على التسليم، فلا يصح أن تؤجر عبدا آبق، هو أصلا ليس في يدك، كيف تؤجره؟ يبقى هذا غير مقدور على إيه؟ على تسليمه. ثم ذكر هنا مسألة، وهي: ولا يجوز إجارة المسلم للذمي لخدمته، لأن هذا من جعل الولاية عليه ومن إذلال المسلم، ما يكون المسلم خداما عند غير المسلم. قال سبحانه: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله، أشبه بيع المسلم للكافر، ما يجوز بيع العبد المسلم للكافر. وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف، لكن لو أنا أعمل عنده عمل، هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن بعمل مقابل أجر، أنا أبني له، أنا أفعل كيت وكيت، هذا ليس فيه إذلال. أنا عامل، لست خادما شخصيا له، أكنس، أطبخ، غير، افعل كيت كيت، لكن أنا أبني، أنا أمارس عملا. فإذا كان من قبيل العمل فلا بأس، وإن كان من قبيل الخدمة ففيه إيه؟ ففيه إذلال. شفت التفرقة يا أخوان؟ مهم جدا، انتبهوا. إذا كان الأمر من قبيل الخدمة وكذا هذا إذلال، لما إذا كان من قبيل العمل فالعمل ليس إذلال. ولهذا لما يجي الكافر عندي ما تحقق إذلالي له، إذا جاء يعمل، إنما إذا جاء خادما يتحقق الإذلال. فأنت كذلك كمسلم، إن بنيت، إن فعلت، إن عملت في مصنع عنده وصاحب المصنع، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال: وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف. قال: وفي الشرح لحديث علي أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وكون المؤجر يملك نفعها، أي يشترط أيضا في العين أن المؤجر يملك نفعها، فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن ملكه لم يصح كبيع تماما، كما تبيع ما لا تملك كذلك لابد أن تكون منفعة مملوكة لديك. فالبيع لابد أن تكون العين مملوكة والإجارة لابد أن تكون المنفعة مملوك. لأنه ما الفرق بين البيع والإجارة؟ البيع عقد يكون على أعيان تنتقل ملكيتها ويكون التصرف فيها لمن انتقلت إليه. الإجارة يكون العقد على المنافع ليس على ذات العين تنتقل ملكيته إليك، لكن منفعة العين منفعة العين، منفعة الشقة، منفعة السيارة، لكن السيارة لصاحبها والشقة لصاحبها. ولهذا عقد الإجارة الزماني اللي كان واحد يستأجر أرضا فلا يخرج منها أو يستأجر شقة الآن فلا يخرج منها، هذا مخالف للشريعة. نعم. وكون المؤجر يملك نفعها، طيب، وصحة بيعها بخلاف كلب الخنزير ونحوهما، يعني أن تكون العين مؤجرة بما صح أيضا بيعها، إنما ما يصح إجارة كلب حتى ولو كان كلب صيد. يعني قد يقول قائل النبي نهى عن ثمن الكلب كما في الصحيح، وهذا سواء كان كلب صيد أو غيره. طب هل ممكن أستأجره؟ أستأجر الكلب؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يبذل شيء في ثمن الكلب ولو بإجارة، لأن لابد أن تكون العين مؤجرة مباحة. نعم، مباحة النفع، مباحة المباحة تباع، أما الكلب منفعته مباحة للحاجة. والعلماء نصوا على أن ما أبيح للحاجة ما كانت منفعته للحاجة وأبيح لحاجة فلا يصح بيعه، إنما يشترطون في المبيع أن يكون مباحا مطلقا، تكون الإباحة إباحة عامة، لكن إباحة تكون إباحة لحاجة لا. نعم. سوى حر فتصح إجارته المتقدم، ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب، أشبهت منافع القن، تصح إجارة الحر وليس بيع الحر. ووقف أي موقوف، لأن منافعه مملوكة الموقوف عليه، وأم ولد لأن منافعه مملوكة لسيدها فيصح أن يؤجرها وإنما يحرم بيعها. وأيضا يشترط فيها أن يعني تؤجر حرا، تؤجر وقفا، تؤجر أم ولد لا بأس، لكن الوقف ما يباح والحر ما يباح وأم الولد ما تباع، من جهة البيع لا تباع، لكن من جهة الإجارة تصح. واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل وسبخة لزرع، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين. أرض سبخة، أقول لك أنا أؤجر لك أرض سبخة، الأرض سبخة أصلا ما فيها منفعة، ما لا تخرج زرعا، وما أنا أؤجرها لك ليه؟ لكن أؤجرها لك لتنتفع بها بالأرض كأرض مثلا تقيم فيها سوقا معرضا وغير ذلك، استعملها في ما يصح لأنك تريد البقعة فقط لا بأس، أما كزراعة، ولهذا قال سبخة لزرع، فالزرع ما يخرج من السبخ، يبقى هذا لا منفعة فيه، والإجارة عقد على منفعة والمنفعة غير موجود. الثاني هذا بالنسبة للنوع الأول من إجارة، والإجارة على عين. الثاني على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف. أنت تريد منفعة، يبقى هذه المنفعة لابد إيه؟ هذه المنفعة لابد أن تكون مضبوطة بالأوصاف التي لا يحصل بها اختلاف، كخياطة ثوب، فهذا بد طلع فيه الصفة، ثوب وصفه كيت وكيت، أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، وحمل شيء يذكر جنسه وقدره، وأن الحمل لمحل معين لما تقدر. أنا عندي مثلا بأجره لينقل، يقول له والله عندي شوية رز تنقلهم للبرج تأخذ كام؟ يقول أخذ مثلا 30 جنيه. طيب يا عم خلاها 20، لا ناخد 30، خلاص تعال. فناتي حمل 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 حملنا 7 طن، ولا لا ما يصلح هذا، وأنت الآن عطلتني وكذا، وأنا أريد تعطيلي، وإذا أردت أن أحمل لك هذا الأرز يبقى 130 130، ما كنت أفكر عندك نص طن ولا، يبقى يقع اختلاف. لكن انت تقول له تعالى انا عندي مثلا كذا طن ارز والاجرة كذا والمسافة كذا معروفة الى البرج مثلا وهتنزلهم هناك، انت لا تنزل، مش هجيب انفار، انت لا تنزل، يذكر كل شيء يمكن ان يقع فيه اختلاف. انما تذهب الى هناك تقول يلا نزل معي، لك لا، تقول لا، يعني انا مديك 130 جنيه مش هتنزل معي؟ ليه؟ لانكم ما ضبطتم هذا الامر اولا. يبقى المنفعة لابد ان تكون ايه؟ منفعة صحيحة، منفعة اقصد موصوفة وصفا منضبطا لا يقع فيه اختلاف، وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل، لا يجمع تقدير المدة والعمل كخيطه في يوم، لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم، فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه، وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فكون غرر يمكن التحرز منه. يعني إيه؟ أنت عندي باليومية وبالكمية، أنت تيجي تبني لي الألف طوب دهوت من الساعة 8 للساعة 8، فاهم؟ أنا بقى أجرك أهو من الساعة 8 للساعة 8 تبني لي 1000 طوب. طيب الرجل ده رجل ماهر، بنام الساعة 8 للساعة 12. السلام عليكم يا عم الحاج، أنا بقى بغسل يدي وماشي. ماشي ماشي ليه؟ ما أنا بنيت لك ال 1000 طوب. لا ده أنا قايل لك من الساعة 8 للساعة 8. هات نجيب لك 1000 تاني. طب 1000 تاني اديني أجر تاني. لا أنا متابع معاك ل 8 ل 8. هنا يقع النزاع. فلا يجمع بين كمية ومدة، لأن هيقع اختلاف. طب الساعة 8 ما خلصش، من 8 ل 8 ما خلصش 1000 طوب. ده يقول ماشي أنا متفق معاك من 8 ل 8. يقول لا أنا متفق معاك على 1000 طوب، بكرة الصبح تيجي تكمل. لا أنا مش جاي، لا أنا هاجي. يبقى هنا وقع الإيه؟ النزاع. يبقى تقول له أنت تبني لي ال 1000 طوب بكام؟ ب 150 جنيه. بنا بقى نص 1000، بنا ربع 1000، المهم بنا نص 1000 تحاسب على نص 1000. أو تقول له باليومية، يومتك من 8 لإيه؟ ل 8. ما نجع بغض النظر عن الذي ستبنيه في هذا في هذه المدة. طيب الإجارة على الطاعات ما حكمه؟ وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما، وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة، وكون العمل يشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني أيضا مما يصح منفعة فيه أن يكون العمل لا يشترط في الإسلام. أنا أجيب واحد نجار يهودي، واحد سباك نصراني، الأمر واسع، لكن أجيب مؤذن مسجد مثلا نصراني وأقول أنت أعلمك الأذان وأنت أقول إيه ألفاظه وخلاص، فلا يصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء، ولا يقع إلا قربه لفاعله، ويحرم أخذ الأجرة عليه لحديث إلى قول النبي عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرضتها فرضتها، رواه ابن ماجه. وكره إسحاق تعليم القرآن بأجرة. قال عبد الله ابن شقيق هذه الرغفان الذي أخذها المعلمون من السحت، كانوا يعلمون بالأرغفة، وعنه يصح، وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة، فإن أعطي من غير شرط جاز. قال الإمام أحمد لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذ، وقال أكره أجرة المعلم إذا شرطه. وأما ما لا يختص طيب وأما ما لا يختص فعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فجزء أخذ أجرة عليه، اللي هي المسألة المعروفة السابقة، يعني العمل الذي أنت تعمله فيه ما يلزم له الإسلام وفيه ما لا يلزم، سائر الصنع حرف وكذا لا يلزم لها الإسلام، أما القرب فيلزم لها الإسلام، لأن فاعل القربة إنما يقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل من أحد القربة إلا إذا كان مسلما، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. فإن أخذ من غير إجارة ولكن على وجه الجعل والرزق هذا الأسلم والأحوط في هذا الباب، يعني ما يأتيه يأخذ. وبهذا تجتمع الأدلة في النهي وفي الإيه وفي الإباحة، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه شارط شيئا فلا نجرؤ أن نقول هو حرام، لأن تعليم القرآن ولأن هذه من الأعمال. يأخذ قرآنا هنا ليس على القرآن نفسه، ليس على تلاوته لنفسه، وإنما يأخذه على عمل كتعليم القرآن، كالإمام يوقف وقته على إمامة، يوقف وقته على أذان، فيحبس وقته لهذا، فيكون الأجر مقابل هذا، هذا لا بأس. لكن يترك المشارطة، ترك المشارطة هذا أولى وأفضل. فأما ما لا يتعدى نفع من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف، قاله في الشرح. نعم، لأنه إنما أبيح الأجرة فيما يتعدى نفعه ليه؟ لأن لو قلنا لتأخذ أجرة فقد تتعطل هذه الأمور، تتعطل هذه المنافع. أنا أريد أن أسعى لأولادي، تمام. طيب أنا لو جئت أكون مؤذن المسجد وأنضبط بالخمس أوقات، هذا يحتاج مني ألا أذهب إلى الصيد في البحر. ليه؟ لأنه أذان الظهر ما أستطيع أن آتي، ما أستطيع مثلا أن أترك ورشتي. ليه؟ لأنها بيجي لي أحيانا مصالح أو ناس بتحتاج أنها تحمل المعمول في الورشة مباشرة، وأنا ما صحيح أنا حصل له كل شيء، لكن أو أروح بعد الأذان، ممكن يحصل لي ظروف مثلا أنا بحمل كذا وروحت آخر ركعة، ما أنا بسعى مثلا على أولادي. كوني بقى أحبس نفسي هذا يحتاج إلى إيه؟ هذا يحتاج إلى أن يكون لك مقابل. نعم، بس بشرط، ما الشرط الذي ذكره شيخ الإسلام هو أن الإنسان لا يفعل ليأخذ، إنما يأخذ لإيه؟ ليفعل. يعني قلبه متعلق بنفسي، نفسي نفس الله يمكنني من أن أكون مثلا مؤذن لأن الأجر، بس سبحان الله ما أستطيع لأن عندي شغل في البحر أو شغل في الورشة. فجاء الشيخ خان قال تعالى يا رأيك تمسك المسجد أذان ونعطيك أي 1000 جنيه في الشهر. يا جزاك الله خير، ده نبحث والله، ولو 800 موافق 700 موافق، ده أنا قلبي متعلق بهذا الأذان. فهنا أخذ ليؤذن، ما أذن ليأخذ، ما حمله على القربة إلا الأجر، فهذا لا أجر له في ذلك. وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة، ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه، يعني الجعالة فيها فرصة أحسن وأوسع الحقيقة، نص عليه لحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم، وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا لذلك فقال وما أدريكم أن رقية، ثم قال أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا النسائي. ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من كالرواتب التي تعطى من الدولة، هذه لا إشكال فيها، أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم القرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوها، لأنها من المصالح وليس بعوض، بل رزق للإعانة على الطاعة، ولا يخرج ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص، وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل. لو قال لا 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 مطلق أخذ الأجر هذا طعن في النية ولا يجوز. كيف تكون هذه قربة وتأخذ عليها مالا؟ إذن لا أجر لك في ذلك. نقول إذن الجهاد لا أجر لنا فيه، الجهاد لا أجر لنا فيه بناء على هذا. لكن نقول أهم شيء أن الإنسان لا يكون قصده إيه؟ لا يكون قصده الأجرة، إنما يكون قصده العبادة. قال فصل فيما يلزم المؤجر والمستأجر. والمستأجر استفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه. يعني أنا الآن استأجرت شقة أسكن فيها، فأنا مسافر السعودية شهرين عمرة، فأتيت بأخ يجلس مكان الشهرين، هذا لا إشكال في ذلك، المهم أنا أستوفي المنفعة بنفسي أو بغيره، إلا إذا كان هناك شرط بينهما. نعم، لكن بشرط كوني أي نائب
وله أن يؤجر عادي
إلا إذا كان في شرط، لو في شرط يمنع خلاص يعمل بالشرط، بس بشرط أن يكون الإيجار لآخر زائد على هذه المنفعة. يعني أنا لا أتي أؤجر لك شقة مثلا في الدور الأرض تسكن فيها، فتأتي أنت بنجار أو تأتي ببخراط، فإن هذا ليس من نفسي المنفعة التي أجرت لك الشقة من أجلها. الإيه؟ إذا كان لعذر ما في مشكلة، يعني إذا كان لعذر ما في مشكلة، نعم، بشرط أن يكون مؤهلا يعني. يقول لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه. يعني لو مثلا عندي أنا أجرتها منك للخراطة مخرطة، فأجرتها لواحد نجار أو مجي، ماشي مفيش مشاكل، هو يخبط شوية كده في اليوم ماشي، بس الخبط ولا الخراطة خد بالك ما هي نفس المسألة. نعم نعم، حتى ولو طالما يؤجر جاز له التأجير من الباطل ولو أجر بأزيد. التزامات المؤجر، وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، فإن كانت الإجارة على تسليم الظاهر لم يكن عليه شيء من ذلك، وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل. المؤجر اللي هو صاحب العين، والمستأجر اللي هو إيه؟ صاحب المنفعة. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطين السطح وتنظيفه من الثلج ونحو، أنت عليك كل ما يلزم إعداد المنفعة أو استيفاء المنفعة عن طريقه. طيب، لأنه لا يتمكن المستأجر النفع المعقود عليه إلا بذلك. طب أنا هجرك أرض ملهاش مي، ها؟ ولا ده إحنا عندنا حتى في الفلاحين يقولك إيه؟ أما تيجي تأجر أرض يقولك إن أنا ليا المية على الحوال، ليا المية لغاية ما تصل إيه؟ إيه الأرض، أنت حر بقى في الساقية والمكنة والكلام من ده، المهم أنت توصل لي الإيه؟ المية للأرض. اللي هي إيه يعني المية للأرض؟ إن يكون الآلة سليمة، الآلة سليمة، وتطهير الترع وكلامين ده عليك انت مش علي انا. اما تأجير بقى المية كدفع مال للسقي او شيء، هذا على صاحب الارض اللي هو اقصد المزارع نفسه او المستأجر الارض، لكن القناة والآلة التي يحصل عن طريقها وصول ما اليها، هذه لابد ان تكون ايه؟ معدة هذه. نعم. وعلى كل المسلمون على شروطهم، هذه مسائل الأعراف. والمسلمون أنا ممكن أجر لك أرض لك ما نجعب المقصورة بسموها مقصورة، الفلاحين بسموها مقصورة، يعني نجعب الساقية ولا المطور ولا كذا ولا كذا، والإيراد بدل ما تاخده 300 تاخده 250، فما فيش مشكلة، المسلمون على شروطهم. طب المستأجر بقى إيه استلزاماته؟ وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار. يعني أنا المستأجر بقى مش هيجيب له فرش ويجيب له نجف ويظلل له مش عارف إيه ويجيب له ستير على الشبابيك، لا، أنت بقى دي شغلتك أنت. نعم. وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، هو أعزكم الله سيملأ المجاري ثم يكون تنظيفه على صاحب العين، لا، إنما يكون على من؟ على المستأجر نفسه. طب لو بينهما شرط ما في مشكلة. طيب نقف عند فصل فيما تنفسخ به الإيجار. شوف الناس يا إخواني تجهل عموم الشريعة. يعني أنت بتروح مثلا مكتب إيجارات ولا عند إيجار وتيجي تتكلم لك يا عم الشيخ لو سمحت ده ما هو شغلانتك الله يكرمك، يعني احنا ايه؟ لا احنا بنصحح قراءة حفص ولا شعبة، احنا الوقت دي مسائل ايه؟ ايجارات والكلام من ده، وانتوا مشايخ ملكوش في المسائل دي. لا احنا فلاحين ودي مزرعة او دي ايجارة وانتوا مالكوش ايه علاقة في المسائل دي. خلاص انتوا مشايخ مالكوش، انتوا بس ايه عليكم تصلوا بنا وتأذنوا. ما يعرفش بقى ان الشيخ عنده كل حاجة، لانه تعلم كل شيء، كل شيء من هذا. انما انت ما تعلمت شيء، انت عندك ايه في الايجارة، ولا عندك ايه في المزارعة، ولا عندك ايه في المساقاة، ولا عندك ايه في هذا، ما عندك شيء. نعم. شوف الأمة يا إخواني محتاجة قلب رأس على عقب، محتاجة تضافر، تضافر جهود، بدل ما تجلس واخد بالك عمال تعلو على الناس. أهم حاجة يبقى أنت وفقط، أنا وبعد الطوفان، وتشوف لي ده زلة العبارة يبقى طلعت بيه من السنة، وده طلعت بيه من السنة، وده يروح يجيب تزكية، وده يروح يجامل واحد بره، وده يقول لك انا سالت مش عارف الشيخ فلان. واخد بالك؟ واحنا سايبين الامه في الجهاله، اعتقاد وعمل كل يعني الامه في حاجه ماسه، فعلا في حاجه ماسه. تعلم اعتقاد، تعلم فقه، تعلم عباده، مين اللي يفرغ الامه؟ انت شغلنا ليه؟ يعني هؤلاء قطاع طريق، يعني هؤلاء قطاع طريق. واحد يقول لك لسه في المملكه دلوقتي كان ايه، والتقيت بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وقال لي وقلت له، واخد بالك؟ هو كذاب عالمي. اذا كنت انت كذبت بتكذب علينا ونحن احياء، ولا تستحي نحن نرد عليك ونبين كذبك، فما بالك ما لا نعلمه. بقول لاخ كده، فقال لي والله اتصل علي اخ كان جالس في درس الشيخ الرحيل، واللي بقول ايه، وانا رحت الشيخ الرحيل، فبقول انا كنت جالس في درس الشيخ الرحيلي فشفنا الرجل ده، والشيخ الرحيل قدر الله عز وجل ان يبسط مساله الايمان وحكم ذلك عمل بسط، والله بيقول بسط جليل. فما كان من هذا الرجل اللي بعد درس اخذ ايه نفسه ومن معه ومضى ولم يلقى الشيخ الرحيل. لكن طبعا هو كاتب، هو حد هيحاسب وراك؟ والتقيت وبعد العشاء وقبل العشاء، واخد بالك؟ فاولئك يشم كده بس، وفلان وعلى شبكه كذا، وجاء تزكيه، راح التزكيه ودمتم. والامه في جهلها كما هي، الامه في جهلها اعتقادا وعباده وعمل. الامه في حاجه لهذا، في حاجة لكل هذه الجهود. انت راكب راسك ليه يا شيخ حوين، ولا راكب راسك ليه يا فلان، ولا راكب راسك ليه يا علان؟ اطلعوا علموا الأمة ورعودوا إلى السنة. هي السنة صعبة؟ أليس كل خير في اتباع من سلف؟ وتبقى الجهود دي موجودة. تخيل لو أنت مثلا هنا في دمياط مثلا، وهذا الحوين عندك في الدقالية، والثالث في البحيرة، والرابع في كذا، والخامس في كذا، والسادس في كذا، ودي قناة سلفية، ودي قناة سلفية، ودي قناة سلفية. خير كبير يا إخوان، خير كبير، خير كبير جدا. لكن سبحان الله العظيم ما في بركة، لأن ما في سنة، لا توجد سنة ولا إنصاف ولا عدل. كما قلنا لإخوانكم الفجر يصرون، شوف لأن التاني كاتبوا إيه، وقد سألت جميع هؤلاء المشايخ عن عبارة البيلي فكلهم أنكرها. لا تتكلف خيبة، تروح تعمل إيه على عبارة البيلي؟ وعبارة البيلي كلهم قالها، تقصد كلهم قالها مش كلهم انكرها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت يعني متضايق قوي من العباره، كان انت راحل عشان تجيب العباره، هم قالوا فيها ولا ما قالوا؟ وده طعن. طب يا سيدي ما استنى لاخوانكم اليوم، يعني مع كل ثناء على الالباني رحمه الله عليه، الا ان هذه العباره طعن. قالوا ايوه مهما تثني، وشوف لو بقيت عمرك كله. طب قلنا لهم طيب ايه رايكم احنا هنفضل نمدح علي جمعه، وعلي جمعة العالم التحرير، وعلي جمعة الذي نفع الله بالعباد والبلد، وعلي جمعة الذي كان بيد أنه وافق الصوفي، ماذا ستقيموننا؟ ستقول هشام البيلي يطعن في علي جمعة ولا تلتفت إلى مدحه؟ رجل من أهل السنة ولا تلتفت إلى مدحه، إنما طعن فيه لما قال وافق الصوفي وكذا، هذا يكفي، جزاه الله خيرا. هل سيقولون هذا؟ ما سيقولون إيه؟ لا عبرة بقولك وافق، ها؟ لا عبرة بهذا، إنما أنت الذي تمدح وتقول هو العالم الذي وفق الموازنات والحسنات والسيئات والثعلب فات فات، واخد بالك؟ يعني إن شاء يجعل وافق مدحا هيجعله، وإن شاء يجعل وافق ذما هيجعله. ويوم سيقول لك حتى لما جاء يطعن فيه في الصوفية قال وافق، ووافق هذه أصلا لا تقتضي ذما، وافق دي يعني ليس صوفيا، ممكن في عباره او كذا، وسوف يصح هكذا القول. صح ولا لا؟ صح؟ لكن يقولون لك لا، شوف لو بقيت عمرك تمدح الشيخ الألباني لا، حتى ترجع عن هذه السوءة، مقولة السوء، مقولة الايه السوء. طب فليرجع العلماء اولا. المهم يعني سبحان الله، فالأمة في حاجة الى كل هذه الجهود يا اخواني لو كانت على السنة، بدل ما يجاهد واحد هنا وهناك. تخيل لو كل واحد جاهد من ناحيته، لكن كل واحد يجاهد من اجل نفسه. اما السنة فلها رب يحميها، انما كل واحد يجاهد لنفسه. سبحان الله.
ولو علم الله
صحيح، والله له حكمة. واحد بعد انت ما سبت القنوات بسنوات بسنوات، يقول فارس الميدان يجوب الارض، ثم لما اراد يختلف معك قال كان في القنوات. يعني كان هو فارس ميدان بعد القنوات، ما الذي عاد به الى الذم؟ الذم هذا طارئ جديد. حتى يا اخي المعلمين اللي بيبيعوا سيارات يقول لك اذا كان العيب، وفي الشرع كذلك، ها العيب القديم اللي هو اذا كان معلوما به وانت علمت وسكت لا يعتبر ولا يفسخ به ولا يكون لك الخيار. انت عارف ان السياره ديت الشاصيه بتاعها ملحوم، ها بقالك سنتين ثلاثه، جاي تردني دلوقتي تقول السياره ملحومه؟ لا يعمل به ولا يعمل به يا اخوان، لا يعمل به، لا يعمل به. ليه؟ لان العيب لم يعد هذا العيب جديدا عليك، انما العيب هذا عرف، كونك عرف وسكت خلاص. الشفعه اذا علمت ان شريكك باع وانت سكت لا لا تستحق ان تنتزع حصتك بعد ذلك لانك علمت وسكت. يعني مسائل كثيره جدا مبنيه على هذا، تبطل الاحكام. طب انت الان علمت، فعلى ما تعود وتنتقد الا المرض الذي يكون في القلب؟